يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على المنتظرين والمنتظرات، يترى مع كل آن من الآنات. إمام زماني، بحق أجدادك وأبيك، أعني بفهم سليم يقربني إليك ويرضيك. وهذا برنامجنا يناديك ويناجيك، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. الحلقة 42، فاصل ونعود. هذه هي الحلقة 42 من برنامجنا الأمان الأمان يا صاحب الزمان، والحديث حديث الولادة، ولادة القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولازلت أحدثكم في إطار الشاشة السابعة التي عنوانها شاشة إبليس. بدأ الحديث فيما عرضته في هذه الشاشة من الخطوط العامة للمشروع الإبليسي في مواجهة المشروع المهدوي الأعظم، ثم عطفت الحديث على تطبيقات عملية واقعية، ووجهت الحديث في الأعم الأغلب إلى واقعنا الشيعي. وفي الحلقة الماضية والتي قبلها وصلنا إلى محاكمة هذا الفخ الشيطاني الذي يسمى بعلم الرجال في أجواء الكتاب والعترة، إلى أن وصل بنا الكلام في نهايات الحلقة السابقة إلى هذا الحديث الشريف الذي يرويه إمامنا الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أقرأ عليكم من كتاب الكهف الشريف الجزء الأول، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوا. الحديث واضح في شطره الأول، يحدثنا رسول الله عن أن الأشياء الحقيقية والأحاديث من الأشياء الحقيقية تحمل قيمتها في نفسها. كلامكم نور، والنور كاشف عن نفسه وكاشف عن غيره، إن كان ذلك على المستوى المادي أو كان ذلك على المستوى المعنوي. إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. ووضع لنا رسول الله قاعدة معلومات: فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. أعطانا ضمانا هنا من أنهم أعني محمدا وآل محمد سيفسرون القرآن، ومن أنهم سيحفظون هذا التفسير ويحافظون على حقائقه ومضامينه حتى نستطيع أن ننتفع من تفسيرهم وأن نوفق لمعرفة حديثهم وقرآنهم. مر الحديث في هذا ولا أريد أن أكرر، إنما مررت مرورا عابرا كي يتواصل الكلام من حيث انقطع. وأنتم تلاحظون لا علاقة بهذا الميزان الذي وضعه لنا رسول الله، لا علاقة له بعلم الرجال لا من قريب ولا من بعيد. الرواية الثانية، وأنا أقرأ من الكافي الشريف من الجزء الأول. ابن أبي يعفور في مجلس إمامنا الصادق يقول: سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، أحاديث يبدو عليها الاختلاف، البعض منها يرويه لنا من نثق به والبعض منها يرويه لنا من لا نثق به، فماذا نصنع يا ابن رسول الله؟ قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله فخذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، أكان ثقة عندنا أم لم يكن كذلك. الميزان أين؟ الميزان هو في مضمون المتن، لا أثر للحديث عن السند ولا أثر للحديث عن علم الرجال الذي هو فخ إبليسي واضح. قبل أن أكمل حديثي أريد أن ألفت نظركم إلى قضية مهمة جدا. نحن حين نتحدث عن أخبار أهل البيت الموجودة في كتبنا التي نعرفها، الكافي مثلا، هذا الكتاب الذي بين يدي، حينما يثبت الكليني رواية فإنه يثبتها في شطرين، الشطر الأول سندها عن فلان عن فلان عن فلان، والشطر الثاني نص الرواية. مراجعنا ماذا يصنعون؟ يأتون إلى سند الرواية ويبحثون في مواصفات كل راو، لكنهم لا يثيرون تساؤلا عن رواية نفس السند. من قال إن رواية نفس السند صحيحة؟ لماذا؟ لماذا تسلمون بهذا؟ الكليني جاء إلى كتاب من الكتب، فتح الكتاب، وجد رواية في ذلك الكتاب عن فلان عن فلان عن فلان، ما هو الضمان أن السند المذكور في ذلك الكتاب رواية السند عن فلان عن فلان؟ لا أتحدث عن تفاصيل كل راو، باعتبار أن تفاصيل كل راو نفس الفقيه، نفس الرجال، نفس المرجع، نفس العالم، نفس المحقق، هو يعود بنفسه إلى كتب الرجال كي يفحص عن حال هذا الراوي. ولكن من أين نعلم أن السند فلان عن فلان هذا التركيب صحيح؟ قد يقول قائل جاهل بالأمور إننا نعرف ذلك من خلال علمنا بطبقات الرواة، ففلان يروي عن فلان وفلان لا يروي عن فلان، هذا صحيح. ولكن حينما يكون عندي علم بالطبقات بإمكاني أن أصنع سندا ليس حقيقيا، وأضع سندا لأية رواية من الروايات. فمن أين سلمنا من أن رواية الأسانيد صحيحة؟ ألا نحتاج إلى أن نعرف أن رواية هيئة السند صحيحة عن فلان عن فلان عن فلان؟ هناك احتمال من أن أحدا جاء فوضع هذا السند، عنده علم بطبقات الرواة ويعرف فلان يروي عن فلان، يرتب سندا لرواية من الروايات ويضع هذا السند مقدمة للرواية. نحن نعلم أن متون الأحاديث يمكن أن نعرضها على قاعدة معلومات، على الكتاب الكريم وعلى المعروف من حديث العترة الطاهرة. السند على أي قاعدة معلومات نعرضه؟ لا نمتلك قاعدة معلومات. الطبقات، ما هو كل أحد عنده علم بالطبقات بإمكانه أن يرتب أسانيده تبدو بحسب الرجوع إلى ترتيب الطبقات، تبدو تلك الأسانيد صحيحة من جهة تركيبها لا من جهة مفردات السند وما يرتبط بمواصفات كل راو من الرواة. إنني أتحدث عن رواية السند بكامله. لماذا لا يناقش مراجعنا في ذلك؟ الجواب عندي، لأن إبليس لا يريد ذلك. لأننا إذا أثرنا هذا التساؤل فإن علم الرجال سيذهب إلى المزابل، لا قيمة له حينئذ. هذا السؤال لا يثيره أحد، الإثارات مباشرة على كلام أهل البيت، الإثارات على كلام أهل البيت في منفعة إبليس على رواية النصوص. أما الإثارات على رواية هيئة السند فإنها ليست في صالح إبليس، لذلك لم يثرها أحد من المراجع ولم تناقش. لماذا؟ لأن إبليس لا يريد ذلك. والقضية هي هي، الكليني متوفى سنة 328، النجاشي متوفى سنة 450. الكليني صاحب خبرة واسعة في حديث أهل البيت، وعلى هذا الأساس جمع الأحاديث الصحيحة من وجهة نظره لا بحسب مصطلح النواصب. هذا المصطلح لم يكن موجودا، حديث صحيح وكذا وكذا. المراد من الأحاديث الصحيحة التي جمعها الشيخ الكليني الأحاديث الحقيقية المروية عن العترة الطاهرة. النجاشي بدينه وعلمه وشخصه لا يشكل خيطا في نعل الكليني، وهذا الأمر بإمكاني أن أتحدث عنه بتفصيل طويل. لماذا نحكم بقول النجاشي على روايات الكليني؟ والنجاشي متأخر في وفاته إلى سنة 450، والكليني عاش في زمن الغيبة الصغرى وتوفي قبل نهاية الغيبة الصغرى، وعاش في بغداد قريبا من النواب الخاصين، وجمع رواياته في الكافي من أهم المصادر التي نقلت الحديث بشكل مباشر عن الأئمة المعصومين، وهو أكثر خبرة من النجاشي بأحوال الرواة وبأحوال الروايات، وأقرب إلى عصورهم، بينما النجاشي توفي سنة 450، هو في زمان متأخر، أكثر من 100 سنة في وفاته متأخر عن الشيخ الكليني. الكليني توفي 328 وهذا توفي 450، أكثر من قرن من الزمان. النجاشي نفسه حين يوثق أحد الرواة أو لا يوثقه، لا يصرح عن مصدر قد اعتمده، وما عنده سند يروي به تلك المعلومة، مجرد يقول فلان ثقة، مصدرك ما هو غير معروف. سند هذا الكلام، لأن النجاشي إذا افترضنا أنه موثوق وافترضنا أنه صاحب خبرة وموازين التقييم عنده هي موازين التقييم عند أهل البيت، إذا افترضنا كل هذه الافتراضات وهي ليست كذلك وكان معاصرا للرواة، مع ذلك نحن من حقنا أن نشك في تقييمه. فما بالك والنجاشي يتأخر عنهم كثيرا ويعطينا تقييمات من دون مصادر، ما عنده مصادر. التقييمات التي يثبتها في كتابه ليست لها مصادر، ورواياته في التوثيق وعدم التوثيق ليس لها سند. لماذا نقبل قول النجاشي من دون سند ومن دون مصدر ونحكم بقول النجاشي على قول الكليني؟ لا أريد أن أقول إن الكليني مصيب في كل شيء أبدا، فلنفترض أن الكليني والنجاشي على حد سواء في العلم والفهم والوثاقة، لماذا نحكم بقول النجاشي الذي ليس له مصدر وليس له سند، فنحكم على رواية يقول الكليني عنها إنها صحيحة، فأأتي بقول النجاشي وأقول إن كلام الكليني ليس صحيحا، الرواية ضعيفة؟ لماذا؟ لأن إبليس يريد ذلك. لماذا؟ هذه أسئلة على الإنسان أن يجد جوابا لها. لماذا يحكم مراجعنا بهذه الطريقة؟ لماذا؟ لأن إبليس يريد ذلك، وهم في تنفيذ للمشروع الإبليسي بالكامل. وهذه الحكاية طويلة، لماذا ولماذا، هناك أسئلة كثيرة. لماذا يذهبون إلى المفهوم ويتركون المنطوق مثل ما مر علينا في حلقة يوم أمس، مع أن الآية لا مفهوم لها بحسب روايات أهل البيت؟ لماذا؟ لأن إبليس يريد ذلك. لماذا يتركون تفسير القرآن بحديث أهل البيت كي يجعلوا منه قاعدة معلومات مثل ما يريد رسول الله، ويذهبون إلى تفاسير النواصب وينتقصون من أحاديث أهل البيت في التفسير؟ لماذا؟ لأن إبليس يريد ذلك. كل شيء في أجواء مؤسستنا الدينية الرسمية الشيعية، في أجواء مرجعياتنا الشيعية، كل شيء من هذا القبيل إذا أردنا أن نبحث في خلفيته الجواب لأن إبليس يريد ذلك. لا أريد أن أسيء الظن بنوايا مراجعنا وعلمائنا، لكن إبليس استحمرهم مثلما استحمرونا، مراجعنا استحمرونا. رجاء الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل. اطمئنا تركبهم، يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم بيخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي لا تستعجل مش دا اقول لك تركب يعني خلاقه اغميشني خلاقه اغميشني جيمي قلت بقول لك بكير حركه صدور فقش بيخ عربي فقش والنفس عبارته كنا على اتفاق كلكم تعرفونه لانه ما اريد اجيب الاسماء عرفنا قال تركب مثل ما ركب فلان وقال بيخ مش لا مو علم اجمالي هذا واقع واقع الشيعة لا اقول واقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة
فمراجعنا يستحمروننا يركبون على ظهورنا ويقولون لنا ديخ وإنما يفعلون ذلك بنا لأن الشيطان استحمرهم وهو الذي قادهم إلى هذا وإلا لو كانوا نوابا حقيقيين للإمام الحجة ما فعلوا بالشيعة هكذا وكلام السيد كمال الحيدري ليس خاصا به إنه يتحدث عن مجموعة من المراجع وهذه القضية واضحة وكلمته التي قالها وهو يقسم بالله والله هذا هو واقع الشيعة هذه حقيقة حقيقة أنا أعرفها وكثير منكم يعرفونها فمن الذي هو وراء ذلك؟ مرجع يأتي ويركب على ظهور الشيعة ويقول لهم ديخ من الذي فعل به؟ الذي فعل به هو إبليس استحمره استحمره فاستحمرنا وإلا هذه القضية واضحة الروايات في كتب الحديث تتألف من سند ومتن العلماء يناقشون في رواية المتن ويأتون إلى مفردات السند يبحثون عن مواصفات كل راو لكنهم ما سألوا أنفسهم عن رواية هيئة السند فلان عن فلان عن فلان جاء الكليني جاء الصدوق أي محدث فتح كتابا وهو لا يمتلك علما قطعيا من أن رواية هذه الأسانيد صحيحة وإنما يتناول الكتاب بأسانيده ومتونه على أنه من كتب الشيعة وعلى أن المؤلف لم يكن خائنا ولا غادرا في تأليفه وجمعه لهذه الأحاديث فمثلما صحت رواية السند تصح كذلك رواية المتن نناقش في المتن لا إشكال في ذلك لماذا لا تناقشون في السند لماذا لا تناقشون في السند لا أتحدث عن مفردات السند أتحدث عن هيئة السند بكاملها لماذا لا تناقش لماذا لا تناقش الجواب واضح لأن إبليس لا يريد ذلك لأننا إذا أثرنا الشكوك حول رواية الأسانيد فإن علم الرجال سيتساقط ولذا فالأئمة أعطونا حلا واضحا جدا أعطونا حلا واضحا أولا أرادوا منا أن نكون على ملامسة وعلى معايشة وعلى ممارسة طويلة مع حديثهم بحيث نستطيع أن ندرك حقائق مضامين حديثهم وهذا ما قاله رسول الله إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا وهذا يتحقق بالمعايشة الطويلة المشكلة عند علمائنا من أنهم يتعاملون مع حديث أهل البيت من خارج لا يأتون فيدخلون في وسط أحاديث أهل البيت ويعايشونها ويقارنون فيما بينها ويحفظونها ويلامسونها، هم من الخارج طالب الحوزة والذي بعد ذلك سيصبح مرجعا، من البداية يكون بعيدا عن حديث أهل البيت، يدرس علوما بحسب المنظومة الحوزوية تعلمه برنامجا للتعامل مع الحديث، ولكنه لا قرأ الحديث ولا درس الحديث وليس له من معرفة بكتب الحديث ولا يحفظ الحديث، هو يحفظ أقوال العلماء، ولو بحثنا عن أصولها لوجدناها قد جاءوا بها من كتب النواصب. هناك هوة شاسعة فيما بين مراجعنا وبين حديث أهل البيت، هناك هوة شاسعة فيما بين الحوزة العلمية الدينية وبين حديث أهل البيت. البعيدون عن هذه الأجواء يستغربون كلامي، ولكن الحقيقة هي هذه، هناك هوة شاسعة، ما يدرس في حوزاتنا ليس له من علاقة بحديث أهل البيت إلا من بعيد، من بعيد جدا. الرواية الثانية واضحة جدا، ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. الإمام لم يتوجه ولم يعطي أي أهمية لمسألة الراوي، لمسألة السند، هل يثقون به أو لا يثقون به، وإنما ذهب مباشرة إلى المتن. قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. نذهب إلى فاصل. هذا هو كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، منشورات شركة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2010 ميلادي، صفحة 237. وقد مر علينا هذا الكلام، لن أعيد قراءته، وإنما أذهب إلى موطن الحاجة منه. فيما يرتبط بكتاب فيه أسئلة وأجوبة وردت إلى الشيعة القميين، وقال الشلمغاني لعنة الله عليه، الذي كان قبل ذلك مرجعا من مراجع الشيعة ثم خرجت رسائل إمام زماننا تلعنه وتتبرأ منه، وكتابه التكليف كان رسالة عملية تعمل بها الشيعة في زمان الغيبة الصغرى. خلاصة الكلام ما أجاب به الحسين ابن روح، وهو السفير الثالث من سفراء الغيبة الصغرى، من أنه قد وجه سؤالا إلى الإمام الحجة بخصوص كتب وأجوبة ومعلومات صدرت من أشخاص كانوا على هدى ثم ضلوا بعد ذلك. فما هو الموقف من تلك الكتب؟ الحسين أبو الروح يقول: فخرج الجواب، صفحة 238، هذا الجواب من الناحية المقدسة. فخرج الجواب: ألا من استثبت فإنه لا ضرر في خروج ما خرج على أيديهم، وأن ذلك صحيح. إذا ما استثبت، التثبت لا شأن لنا بالسند، لا شأن لنا بالناقل. قد يكون الناقل موثوقا في بعض الأحيان ولكنه ليس دقيقا في النقل. حرف واحد يغير المعنى، كلمة واحدة تغير المعنى. فخرج الجواب: ألا من استثبت فإنه لا ضرر في خروج ما خرج على أيديهم، على أيدي أولئك الضلال، وأن ذلك صحيح. هذا هو نفسه في موقف آخر أيضا بخصوص الشلمغاني لعنة الله عليه، والحديث منقول عن السفير الثالث، عن الحسين بن روح. السؤال الذي وجه إليه: فكيف نعمل بكتبه بعد أن خرجت من الناحية المقدسة لعنته والبراءة منه؟ فكيف نعمل بكتبه وبيوتنا منها ملاء؟ بيوت هنا مملوءة بكتب الشلمغاني التي كتبها حينما كان على الهدى. فماذا قال السفير الثالث؟ أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن علي إمامنا العسكري صلوات الله عليه، وقد سئل عن كتب بني فضال، وبنو فضال انحرفوا عن المنهج الاثني عشري، فقالوا: كيف نعمل بكتبهم وبيوتنا منها ملاء؟ بنو فضال أسرة علمية، أسرة من رواة الحديث. فقال صلوات الله عليه إمامنا الحسن العسكري: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا، نحن لا شأن لنا بما يقولون. خذوا برواياتهم، وقطعا ما هو واضح منها لا يحتاج إلى تثبت، لأنه دال على نفسه بنفسه، مثلما مر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله من أنه على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. وما لم ندرك منه تلك القيمة فإننا نتثبت منه بعرضه على قاعدة المعلومات التي وضعها لنا آل محمد، قرآن مفسر بحديثهم، هذه هي قاعدة المعلومات. القضية واضحة، هذا هو منهج إمام زماننا، وهذا هو منهج رسول الله. قبل قليل قرأت عليكم من الكافي ما قاله رسول الله، وها أني أقرأ عليكم ما قاله إمام زماننا ووالده الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وباقي الأئمة كذلك. أحاديث أهل البيت تدفعنا إلى التثبت من مضمون المتن، قضية السند لا قيمة لها. قطعا إذا كنا قادرين على معرفة السند والتأكد منه لا بطريقة علم الرجال. أنا هنا حين أشكل على علم الرجال لا أريد أن أقول من أن علمنا بوثاقة الرواة أو بعدم وثاقتهم لا يشكل شيئا حقيقيا، ولكننا لا نملك طريقا للعلم بذلك. ما يسمى بعلم الرجال ليس طريقا لمعرفة خصائص الرواة. لو كنا نملك طريقا حقيقيا فهذا شيء جيد. رجائي أن تلتفتوا إلى مقصودي، إنني حين أشكل على علم الرجال لا أريد أن ألغي أهمية السند بالمطلق، إنما ألغي علم الرجال لأنني أعتقد من أنه ليس بعلم، ليس هو الطريق الصحيح لمعرفة أحوال الرواة. وحتى لو افترضت، وإنني لا أعتقد ذلك أبدا، لو افترضت أن علم الرجال طريق صحيح لمعرفة أحوال الرواة، هذا لا يشكل شيئا كبيرا في قبولنا لحديث أهل البيت أو في عدم قبولنا، لأن قيمة الحديث في نفسه في مضمون المتن. قضية السند ليست مهمة جدا. يمكننا إذا استطعنا أن نحصل معلومات حقيقية عن السند، أن نعرف شيئا من ملابسات الرواية، متى قيلت، طبيعة السائل، فيمكن أن تشكل شيئا بنسبة ما تعيننا في إضافة فهم أو في إضافة معلومة فيما يرتبط بفهمنا الكلي والإجمالي وحتى التفصيلي لمضمون الرواية. المشكلة هنا، المشكلة أن ما يسمى بعلم الرجال هو ليس علما، وليس فيه من قدرة على أن يعطينا معلومات صحيحة، لأنه لا يستند إلى قاعدة معلومات صحيحة. لن نستطيع أن نخبر أحوال الرجال حتى لو عايشناهم في زمانهم، وما نستطيع أن نصل إليه سنصل إلى أمور إجمالية، وهذه الأمور الإجمالية لن تشكل معطى كبيرا وأساسيا في قبول الحديث وفي رده إذا كنا منصفين وإذا كنا على معرفة من أن أحاديث أهل البيت التي وصلت إلينا في كتبنا الحديثية المعروفة، هذه الأحاديث أحاديث محمية، حميت عبر زمان الأئمة وحتى بعد زمان الأئمة، هناك لها ضمانة، لها حماية. لا أريد أن أقول إنها حماية تفصيلية، ولكن هناك حماية إجمالية للألفاظ وحماية تفصيلية للمضامين، لأن الأئمة نسجوا أحاديثهم وكلماتهم بهندسة نستطيع أن نستكشف أهم مقاصدهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من خلال المعايشة الطويلة والمستمرة مع سيرتهم ومع حديثهم ومع قرآنهم ومع تفسيرهم لقرآنهم ومع أدعيتهم وزياراتهم. مراجعنا في حالة قطيعة مع أدعية أهل البيت، لا يعرفون الشيء الكثير حتى عن مصادر الأدعية، لا يعرفون الشيء الكثير عن أسرار أدعية أهل البيت، ما يعرفونه عن الأدعية ربما بعض عامة الشيعة ممن هو يدمن قراءة الأدعية ويبحث عن كتب الأدعية هو أكثر علما منهم بها. مراجعنا في حالة قطيعة تامة مع أدعية أهل البيت، وهي نصوص هائلة حفظت لنا باللفظ والمعنى، لا يستطيع أحد أن يعبث بمنظومة الأدعية. بسرعة نستطيع أن نستكشف ذلك. مراجعنا في قطيعة تامة مع زيارات أهل البيت ولا يعرفون معانيها. أنا لا أريد أن أذكر لكم أرقاما عن كبار المراجع حينما سئلوا عن مقاطع في الزيارات فأجابوا بإجابات سخيفة جدا، وكتبهم موجودة. لا أريد أن أتحدث عن هذا الجانب لأن البرنامج ليس منعقدا لهذا الموضوع. مراجعنا في قطيعة تامة مع أدعية أهل البيت، في قطيعة تامة مع زيارات أهل البيت، في قطيعة تامة مع الأحاديث التفسيرية التي تفسر القرآن، في قطيعة تامة مع نهج البلاغة. لم يطلعوا على نهج البلاغة، لم يقرأوا نهج البلاغة، حكموا عليه من الخارج، ولذلك اتفقت كلمة المراجع على أن نهج البلاغة وما جاء فيه، ونهج البلاغة يشتمل على جانب واسع من سيرة سيد الأوصياء، من السيرة العملية ومن السيرة القولية ومن السيرة التقريرية ومن كل تفاصيل سيرته، خصوصا في أيام خلافته وهي أيام مفعمة بالأحداث والاضطرابات. لا أريد الحديث عن خصائص نهج البلاغة، ولكنني أقول خطب نهج البلاغة لا يستطيع أحد أن يعبث بها. جربوا خطب نهج البلاغة بصعوبة، إذا أراد أديب من الأدباء أن يغير جملة ستتضح لذوي الخبرة، لذوي الخبرة بالبلاغة والفصاحة. قطعا لا أقصد مراجعنا، فإن مراجعنا إما أن يكونوا معدومي الفصاحة أو أنهم يمتلكون نزرا يسيرا من الفصاحة، وإلا لو كانوا على فصاحة يتذوقون فصاحة أهل البيت لما قالوا عن أن نهج البلاغة لا يستدل به في الأحكام الشرعية ولا يعد دليلا في عملية استنباط الأحكام، مع أن بلاغة نصوص نهج البلاغة أقوى بكثير من نصوص الأحاديث التي يستدلون بها. لا أريد أن أشكك في هذه الأحاديث، ولكن هذه الأحاديث هي عبارة عن إجابات لأسئلة، هذه الأسئلة جاءت بمستوى بلاغي معين، فالإمام يجيب بنفس ذلك المستوى. بينما خطب الأمير وكتب الأمير ورسائل الأمير في نهج البلاغة صيغت ببلاغة عالية لأن المقام يقتضي ذلك، فجاءت بلاغة سيد الأوصياء بطريقة من الصعوبة جدا أن يأتي أحد فيغير شيئا من مضامينها. يمكن أن يغير جملة، ومع ذلك أصحاب الخبرة وأصحاب الذوق العالي يستطيعون أن يستكشفوا ذلك. قبل سنوات حينما تحدث المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري وقال من أن أكثر ما عندنا من حديث الأئمة ومن خطبهم جاء منقولا بالمعنى وليس بالنصوص، وفي وقتها كان لي برنامج بث على موقع زهرائيون على الشبكة العنكبوتية، تحديته وأنا الآن أجدد هذا التحدي، تحديته من أن يأتينا ببديل لكلمة واحدة من الخطبة الشقشقية تقمصها ابن أبي قحافة. الآن أتحدى وأتحدى جميع المراجع أن يأتونا بكلمة واحدة بديلا عن كلمة تقمصها بنفس الجرس والصدى والإيقاع والموسيقى للكلمة وبنفس المؤدى والصورة الأدبية الرائعة وبنفس القوة في اللفظ والمعنى، كلمة واحدة غيروها لنا من نهج البلاغة، تقمصها، لن يستطيع السيد كمال حيدري ولا المراجع الذين يتحدثون عن ضعف نهج البلاغة ولا 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 كل واحد. هذه الكلمة لا نستطيع أن نستبدلها بأية كلمة أخرى. يمكنني أن أعرض لكم العشرات من الألفاظ المرادفة المقاربة لها بالمعنى، ولكنني ما وجدت لفظا واحدا يمكن أن يحل محلها، والكلام مع الباقي. هذا مثال سريع ولا أريد أن أطيل الوقوف عنده. القضية واضحة، وراء كل ذلك من؟ إبليس، إبليس الأبالسة، إنه وراء كل ذلك. لنصل إلى النتيجة التي تتعلق ببرنامجنا، لنصل بعد ذلك إلى تضعيف أحاديث ولادة إمام زماننا، لنصل إلى تضعيف أهم وثيقة تخص والدة الحجة ابن الحسن، وثيقة السيدة نرجس، مراجعنا يضعفونها وما عندنا إلا هذه الوثيقة، يضعفونها. هذا التضعيف لمصلحة من؟ هذا التضعيف هل هو لصالح المشروع المهدوي حيث تختفي هذه الحقائق عن ساحة الثقافة الشيعية؟ المنتفع الأول والأخير من تضعيف هذه الحقائق وإخراجها من ساحة الثقافة الشيعية وتعليم الشيعة على التشكيك فيها، المنتفع الأول والأخير إبليس. الوسيلة التي ضعفت بها هذه الأحاديث وهذه الوثائق، وثيقة السيدة نرجس، وثيقة السيدة حكيمة، وثيقة سعد الأشعري، الوسيلة علم الرجال. من الذي أعلى شأن علم الرجال؟ مراجعنا. من الذي نفذ مراد إبليس عبر علم الرجال في تضعيف الوثائق المهدوية، في تضعيف وثائق الأسرة المهدوية؟ مراجعنا الكرام. نذهب إلى فصل. الكتاب الذي بين يديه هو رجال الكشي، وهو كتاب حديثي رواياته مضامينها تدور حول أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الرواية الثانية في أول الكتاب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. أولا روايات جمع، ثم تحدث عن مقدار، فكلما اتسع هذا المقدار علت منزلة الشيعي عند آل محمد. لم يتحدث إمامنا الصادق عن معرفة الأسانيد، وإنما تحدث عن الروايات، والروايات متون. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. الإحسان في الرواية، أولا الإحسان في حفظها، إن كان الحفظ في مستوى اللفظ قطعا وهو الأفضل، أو كان الحفظ في مستوى المعنى، والأئمة أجازوا لنا ذلك، أجازوا لنا أن نحفظ أحاديثهم في مستوى المعنى والمضمون، بشرط أن نحافظ على المعنى بقدر ما نستطيع إلى أقصى حد ممكن. الإحسان في الرواية هو حفظ الرواية قطعا. المستوى الأول من الحفظ هو حفظ نفس الألفاظ الصادرة عن المعصوم، إن لم يكن ذلك أن يكون بالمضمون ولكن في قالب عربي فصيح وصحيح. إحسان الرواية أيضا إعرابها، وإعراب الروايات له أكثر من مستوى. هناك إعراب النحو، يعني أن لا يكون هناك لحن نحوي، والمراد من اللحن النحوي أننا نخطئ في استعمال الحركات، فلا بد أن نحرك النصوص تحريكا نحويا بالضمة والفتحة وإلى آخره. هذه صورة أو مرتبة من مراتب الإعراب. مثلما يقول أئمتنا ويأمروننا بإعراب كلامهم لأنهم قوم فصحاء، أمرونا أن نعرب كلامهم. لماذا؟ لأنهم قوم فصحاء، والمراد من الإعراب في الدرجة الأولى الإعراب النحوي، الحركات الإعرابية. الإعراب الثاني هو الإعراب الإلقائي، حين نلقي حديثهم لابد أن نلقيه بفصاحة، هم فصحاء، الفصيح لغته صحيحة، الفصيح نحوه صحيح، الفصيح لفظه وإلقاؤه صحيح أيضا، لأن الإلقاء فن، بواسطة الإلقاء يمكننا أن نوصل المعاني في بعض الأحيان من دون شرح، لأن الإلقاء ليس ترديدا للألفاظ فقط، الإلقاء أولا فيه نغمة معينة، فهناك مواضع في الكلام نشدد عليها في اللفظ، وهناك مواضع في الكلام نرخي الصوت عندها، وهناك مواضع في الكلام نكررها، وهناك مواضع في الكلام نحاول أن نلفت النظر إليها بأية وسيلة مناسبة، زمانا، مكانا، أشخاصا، وهناك وهناك، هناك سلسلة من التفاصيل ترتبط بفن الإلقاء. فإحسان الروايات، ما يحسنون من رواياتهم عنا، الإحسان في الحفظ لفظا أو معنى، وحينما نحفظها بالمعنى لابد أن نعبر عنها بأسلوب أدبي فصيح راق. الإحسان في الرواية إعرابها النحوي، التشكيل الإعرابي الصحيح، إعرابها من طريق إلقائها بشكل صحيح، والإعراب الأهم هو بيان معناها، حينما أمرونا أن نعرب كلامهم، أن نشرح كلامهم، أعرب فلان عن رأيه أي بين رأيه، فلربما تحدث بشكل مجمل وبعد ذلك شرحه، فيقال فلان أعرب عن رأيه، بين رأيه، شرح ما يريد. كيف نشرح كلامهم؟ شرح كلامهم هذا يحتاج إلى جملة من المطالب لست بصدد الحديث عنها، فهذا مراد أئمتنا حين يقولون اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. لا يوجد حديث عن أسانيد وعن رواة، وإن كان هكذا لنفترض، فإنه قضية عرضية لا علاقة للسند بقبول الرواية أو برفضها، وأدل دليل على ذلك بقية الرواية، بقية الحديث. هذا حديث واحد، إمامنا الصادق ماذا يقول؟ أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، وهذا مصطلح معروف، حتى يكون محدثا له ارتباط بالغيب، ولذا السائل يسأل فقيل له أو يكون المؤمن محدثا من شيعتكم، باعتبار أن هذه الصفة هي من صفات الأنبياء والأوصياء، أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما. هناك مستوى من التحديث لشيعتهم وهو التفهيم. قال يكون مفهما، مفهما ليس فاهما. هناك عملية تفهيم تأتي من الخارج، هذا هو التسديد من قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. التسديد كيف نتوقعه لمرجع بعيد عن حديث أهل البيت غاطس في الفكر الناصبي؟ التسديد يكون لشخص على تواصل دائم مع حديثهم، يمكن أن يكون له التسديد. أما ذاك الذي يشكك في حديثهم في حالة بعد عن حديثهم، مراجعنا في قطيعة مع زيارات أهل البيت، في قطيعة مع أدعية أهل البيت، في قطيعة مع الأحاديث التفسيرية، في قطيعة مع أحاديث المقامات والمنازل الغيبية، لأنهم يشككون في كل ذلك، في قطيعة مع أحاديث المناقب والكرامات والمعجزات، في قطيعة مع أحاديث المصائب والويلات التي حلت بساحة أهل البيت. في قطيعة مع أحاديث البراءة الشديدة. هذا هو حال مراجعنا، وأدل دليل على ذلك عقائدهم، أفكارهم، تأييدهم لشخصيات بعيدة عن كل هذه المعاني. مراجعنا يؤيدون اتجاهات فكرية هي في غاية البعد عن مضامين الأدعية والزيارات، عن مضامين تفسير القرآن بحديث أهل البيت. الشخصيات، الجهات، المجموعات التي تعمل مع مراجعنا ويؤيدها مراجعنا هم في غاية البعد عن كل هذه المعاني التي أشرت إليها. ومراجعنا أيضا في حالة خصام وانفصام مع الجهات التي تلتصق بحديث أهل البيت وزياراتهم وأدعيتهم، وهذا موجود في فتاوى العلماء والمراجع. أنا لا أتحدث عن شخص بعينه، لا من المراجع ولا من الجهات، إنني أتحدث عن حالة عامة على طول الخط، ليس في زماننا هذا وحتى في الأزمنة الماضية. أنا هنا لا أشخصن الحديث لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، إنني أتحدث عن ظاهرة عامة على طول الخط. كتب المراجع هي التي تنبئ عن ذلك، تأريخهم، علاقاتهم. أما الواقع العملي فهو صريح وبين من أن مراجعنا في حالة قرب من الجهات والأطراف البعيدة عن ثقافة أهل البيت، وفي حالة خصام وانفصام مع الأطراف القريبة من ثقافة وفكر أهل البيت. وهذه القضية واضحة، بإمكاني أن آتي بعشرات وعشرات وعشرات من الأمثلة بالوثائق والحقائق، وربما عرضت الكثير منها في برامجي السابقة وهي موجودة على الإنترنت. أين علم الرجال هنا؟ لا وجود له. لاحظوا ماذا يقول إمامنا الصادق: فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. الفقيه في نظر الشيعة لابد أن يكون رجاليا، الفقيه في نظر الإمام الصادق أن يكون محدثا، أن يكون محدثا. المحدث وهذا الوصف مفهم له صلة بعلم الرجال. هذه قضية ترتبط بالمضامين، ترتبط بالنصوص، بالمتون. أن يكون مفهما. أين يكون فهمه؟ أين يكون تفهيمه هنا؟ في الأسانيد أو في المتون؟ التفهيم في المتون. فالإمام الصادق لا يعد الذي تعده الشيعة فقيها. على سبيل المثال السيد الخوئي في التنقيح ماذا يذكر في مبادئ الاجتهاد؟ المجتهد في نظر السيد الخوئي من هو؟ لابد أن يكون عالما بعلم الأصول وعلم الرجال فقط. راجعوا كتاب التنقيح، حتى العربية لا يشترطها، إنما يشترط شيئا منها، شيئا ضروريا من العربية. وإلا الاجتهاد والفقاهة في نظر السيد الخوئي ومدرسته يعتمد على علم الأصول وعلم الرجال فقط ولا شيء آخر. أين حديث أهل البيت؟ حديث أهل البيت يضيع تحت وطأة علم الرجال سندا، وتحت وطأة علم الأصول متنا، وتضيع الحقائق ونغطس في العيون الكدرة القذرة. هذا الفقيه بهذا الوصف الإمام الصادق لا يعده فقيها. ولذا دائما أقول مراجعنا نحترمهم، إنهم مراجع انتخبتهم الشيعة، هم قالوا نحن مراجع والشيعة رضيت بذلك. الشيعة أحرار، لكن هؤلاء المراجع ينوبون عن الإمام الحجة أبدا، لأن موازين الإمام الحجة هي موازين الإمام الصادق. موازين الإمام الصادق الفقيه لا يكون فقيها على أساس علم الرجال، بينما حوزاتنا تقيم المرجع الأعلم على أساس علم الرجال وعلم الأصول. وهذه الموازين لا علاقة لأهل البيت بها، أهل البيت لا يعدون هذا فقيها. هذا كلام صادق. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا في أجواء الروايات، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها. حتى هذا الذي يحفظ الروايات ولكنه لا يفهم الروايات بقواعد أهل البيت لا يعد فقيها. الإخباريون مثلا هل يعدون فقهاء في نظر أهل البيت؟ ربما البعض منهم، لكن هل أن كل محدث من المحدثين يعده أهل البيت فقيها من الفقهاء؟ أبدا. هذه موازين الفقاهة عند أهل البيت. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، هذه منزلة الشيعة، فالمحدث له منزلة، لأن المحدث الذي يحدث بحديث أهل البيت هو أفضل كما في بعض الروايات من 70,000 عابد، ومن 70,000 عابدة، لأن العابد همه ذات نفسه. وأما هذا المحدث الذي يشدد الحديث في قلوب أولياء أهل البيت ويعرض محاسن كلامهم كي يكشف الحقائق لبني آدم، هذا هو الذي يريده إمام زماننا. ولكن في هذا الحد هل يعد فقيها؟ بحسب هذا الميزان لا يعد فقيها. أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنه، قد يعد فقيها في نظرنا نحن، في نظر الشيعة، ولكن ما قيمة نظرنا نحن؟ ما هو نظر الإمام المعصوم فإنا لا نعد الفقيه منهم من الشيعة الذي هو فقيه في نظرهم، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها كما هو الحال في النجاشي، ومر الكلام عنه من أنه سافل، هو رجالي في نظر مراجعنا في نظر الشيعة، ولكن ما قيمة نظر مراجعنا في سوق أهل البيت؟ ما قيمة رأي الشيعة في سوق أهل البيت؟ لا قيمة له. النجاشي في نظر أهل البيت سافل، سافل ومن أسفل السفلة، ومراجعنا أعطونا دينا يعتمدون فيه في كل تفاصيله على هذا السافل في نظر الأئمة. هو رجالي كبير عالم في نظر مراجعنا، في نظر الإمام الصادق هو سافل، في نظر الشيعة هذا الرجل فقيه، في نظر الإمام الصادق ما هو بفقيه. فإذا كان في نظر الإمام الصادق ما هو بفقيه، يعني حكي خرط، يعني هذا جاهل، واللي حكي خرط وجاهل هل يستطيع أن يقودنا إلى الهدى؟ فإنا لا نعد الفقيه منهم، يعني هناك فقهاء عند الشيعة، نحن لا نعدهم فقهاء، الشيعة يعدونهم فقهاء براحتهم. الشيعة لماذا يعدونهم فقهاء؟ لأن موازينهم خاطئة. مر علينا الحديث عن التقييم، والمشكلة هي مشكلة التقييم فيما نحن بصدده، نحن نتحدث عن أحاديث الولادة وعن وثائق الأسرة المهدوية، والكلام مرده إلى التقييم. موازين التقييم عند الشيعة خاطئة، فالمراجع يعدون السافل في أدنى درجات السفالة، وهو النجاشي يعدونه رجاليا عظيما عالما محققا، والشيعة كذلك تعد سين أو صاد من الفقهاء والمراجع، وهو في نظر الإمام الصادق لا هو فقيه ولا هم يحزنون في نظر الإمام الحجة. الشيعة تعده نائبا للإمام الحجة والإمام لا يعده. لماذا؟ لأن الشيعة أخطأت في موازين تقييمها. ومرت علينا قصة نوح النبي في تقييمه لولده، وقصة موسى النبي في تقييمه للسبعين من خيار قومه بحسب ما اعتقد هو. فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما. والمفهم محدث. هناك رواية جميلة في رجال الكشي، وهي الرواية 34 عن إمامنا الصادق، وهو يحدثنا عن سلمان المحمدي، عن سلمان الفارسي. ماذا قال عن سلمان المحمدي؟ إنه كان محدثا عن إمامه لا يجوز به، لا يجوز به يعني لا يتجاوز إمامه، لأنه لا يحدث عن الله عز وجل إلا الحجة، الحجة الحقيقية فقط هو إمام زماننا. ولذا جاء في التوقيع الشريف: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه. هؤلاء من هم؟ المفهمون. إنا لا نعد الفقيه منهم من الشيعة فقيها. الشيعة تقول هؤلاء رواة حديث، الإمام الصادق يعدهم، صاحب الأمر يعدهم؟ لا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. سلمان من هؤلاء كما يقول إمامنا الصادق إنه كان محدثا عن إمامه. القضية خطيرة ومهمة وتحتاج إلى دقة في الفهم وإلى تبصر، ولكن بالمجمل فإن أئمتنا يوجهوننا إلى المتون، يوجهوننا إلى الفقهاء الذين يشتغلون بالمتون، لا إلى الفقهاء الذين يشتغلون بالأسانيد. الخلاصة هي هذه، الخلاصة يقولون لنا من أننا لا نعد الذين تعدونهم فقهاء وهم يشتغلون في الأسانيد، إننا نعد الذين تعدونهم فقهاء وهم يشتغلون في المتون. أليس معنى الكلام هو هذا؟ ماذا تفهمون من هذا الكلام؟ وهذا الكلام هو ينسجم مع آيات الكتاب الكريم التي مرت الإشارة إليها في الحلقات المتقدمة، ومع الروايات والأحاديث التي أشرت إليها قبل قليل، ومع سيرة إمام زماننا وما أمر به، كما قرأت عليكم مما جاء مرويا في غيبة الشيخ الطوسي. أعتقد أن القضية واضحة، إلا إذا أراد شخص أن يعاند. أنا هنا لا أريد أن أتحدث مع المعاندين، إنني أريد أن أضع النقاط على الحروف وأريد أن أكشف لكم الحقائق. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب الغيبة لشيخنا النعماني رحمة الله عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة. وفي مقدمة المؤلف أورد مجموعة من النصوص في أول الكتاب، من جملة هذه النصوص ما نقله عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. هذا هو الذي يريده أئمتنا منا. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا. أنتم حين تصنفون هذا المرجع أو ذاك الفقيه وأنه هو الأقرب إلى الإمام الحجة، بأي ميزان؟ هذا هو ميزان الأئمة. كيف نعرف ذلك؟ من خلال الحديث، لأن هذا الكلام من لوازمه أن فقهاء الشيعة يتكلمون دائما ويتحدثون بحديث أهل البيت، من لوازمه هو هذا. وإلا هذا الذي يسكت ولا يتحدث لا ينطبق عليه هذا المعنى، أو هذا الذي يتحدث ولكنه يتحدث بحديث بعيد عن أهل البيت، بحديث مشبع بالفكر الناصبي، لا ينطبق عليه هذا المعنى، أو ذاك الذي يتحدث بشيء من حديث أهل البيت ولكن بطريقة معيبة، لا ينطبق عليه هذا الكلام. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا، وهذا الأمر تبيانه ليس خاصا بالعلماء والمحققين، الشيعة يستطيعون أن يعرفوا ذلك. الشيعة إذا احترموا عقولهم، لا أن يقفلوا عقولهم أو أن يرموا عقولهم في المزابل أو أن تذهب عقولهم في إجازة طويلة مفتوحة من دون راتب. الشيعة إذا احترموا عقولهم وأدوا واجباتهم الشرعية، أول واجب أن يبحثوا عن عقائدهم. الواجب الأول على الشيعي لا كما يعلمونك من أن الواجب الأول على الشيعي الصلاة، أو من أن الواجب الأول على الشيعي أن تدفع الخمس، أو من أن الواجب الأول على الشيعي أن يقلد المرجع. الواجب الأول على الشيعي أن يدرك عقيدته، وفي حاشية ذلك إذا أدرك عقيدته فحينئذ يأتي بواجباته الشرعية وفقا لتلك العقيدة. أما إذا كان الإنسان يأتي بواجباته الشرعية من دون عقيدة صحيحة فإنه ما جاء بشيء، واجباته الشرعية لا معنى لها، لأن أوجب الواجبات هو إدراك العقيدة، والذي لا يصل إلى عقيدته بنفسه وتكون العقيدة واضحة عنده حتى لو كانت بشكل مجمل واضحة في إجمالها، هذا ما هو بشيعي. هذا إما أنه في حكم الشيعي، أو أنه إن كان عاجزا عن الوصول إلى معرفة عقيدته فإنه يطلق عليه بحسب الإصطلاحات الشرعية مستضعف، مستضعف في الدين. المستضعف ما هو بشيعي؟ المستضعف هو الذي لا يمتلك القدرة على تمييز الحق من الباطل، ولا يستطيع أن يبرهن على الحق أنه حق بحسبه. ليس بالضرورة أن الإنسان حينما يبرهن على شيء أن يقنع الآخرين، ولكن بحسبه، فلا بد أن يكون مستدلا على عقيدته بحسبه. الواجب الأول هو إدراك الإنسان لعقيدته، وهذه العقيدة لا تؤخذ من المراجع. يمكن للشيعي أن يستنير بكتب المراجع إذا كانت مؤلفة وفقا لذوق أهل البيت. وأين هي؟ وأين هي هذه الكتب التي ألفها مراجعنا في العقائد وفقا لذوق أهل البيت؟ إنهم ألفوا كتبا في أن أصول الدين خمسة وهذا لا علاقة لأهل البيت به، كلهم ألفوا هكذا من أن أصول الدين خمسة، هذا فكر ناصبي لا علاقة لأهل بيت العصمة به، لا من قريب ولا من بعيد. أين ذلك في حديث أهل البيت؟ أم أين ذلك في آيات الكتاب الكريم؟ على الشيعي أولا أن يدرك عقيدته، وثانيا أن يثقف نفسه دينيا. إمامنا الصادق يقول: لوددت أن رؤوس شيعتي تضرب بالسياط حتى يتفقهوا في الدين. الشيعي أولا يجب عليه أن يدرك عقيدته، وأساس العقيدة معرفة إمام زمانه. من بات ليلة واحدة لا يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. بعد ذلك عليه أن يتثقف ثقافة دينية في جانب الفتاوى والأحكام، في جانب الأخلاق، في جانب التاريخ والسيرة، في جانب التفسير، بقدر ما يتمكن. ويضاف إلى ذلك دراسته الأكاديمية، دراسته الحوزوية، ثقافته العامة، تجاربه في الحياة. بمجموع ذلك يستطيع أن يحكم على هذا المرجع سين وعلى ذاك المرجع صاد من أنه أقرب إلى أهل البيت من خلال حديثه. أما المرجع الساكت هو مقصر في تكليفه الشرعي. المرجع الذي لا يتحدث إلى شيعة أهل البيت بحديث أهل البيت مرجع مقصر في واجبه الشرعي، إلا إذا كان معذورا لمرض أو لشيء آخر أو لخوف على حياته. وحتى هذه بحاجة إلى تفصيل وإلى دراسة لظروفها من جميع الجهات، وإلا مجرد أن نقول مريض، مجرد أن نقول هناك خوف، ما مقدار المرض، ما مقدار حاجة الناس أيضا إلى حديثه، هناك تفاصيل كثيرة. ولكن يجب على المرجع الشيعي أن يتحدث إلى الشيعة بحديث أهل البيت. هذه الروايات دالة على ذلك. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا، على قدر روايتهم عنا. كيف نعرف منزلته وهو لا يروي؟ واجب الشيعي أساسا أن يروي عن أهل البيت ما يعرفه، فما بالك بالمرجع الذي تسلم الشيعة نفسها له. يجب عليه أن يروي حديث أهل البيت للشيعة. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا. المرجع الذي لا يحدثكم بحديث أهل البيت بعيد هذا عن أهل البيت، بعيد جدا. ما هو هذا منطق أهل البيت وهذا حديث أهل البيت؟ اعرفوا منازل شيعتنا عندنا. لا تقولوا إن المرجع أفهم منا، هو أعرف بتكليفه. الإمام صادق أفهم من المرجع. من هو المرجع؟ هذا هو تكليف المرجع. الإمام الصادق هو الذي يعطي هذا التكليف. ماذا قال إمامنا الحجة في الرواية التي تؤسس منها المرجعية؟ وأما الحوادث الواقعة فارجعوا إلى رواة أحاديثنا، ارجعوا إلى رواة أحاديثنا، إلى علماء يحفظون حديث أهل البيت ويفهمونه وينقلونه للشيعة. راوي متحدث يتحدث بلسانه، الراوي ليس هو الذي يكتب، لا يقال له راوي. إن قيل له فهذا الإطلاق إطلاق مجازي. روى، تحدث بلسانه، رواية، حديث باللسان. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا، ليس التي يكتبونها، ينقلونها بالألسنة. هؤلاء هم رواة الحديث الذين أرجع إمام زماننا الشيعة إليهم، يقفزون على معنى هذه الرواية فيقولون هم المراجع الفقهاء الذين يدرسون البحث الخارج. هذا قفز، هذا قفز على معان تأتي في الحاشية. متن الرواية واضح، رواة أحاديث يتكلمون بها، يحدثون الشيعة بها، أين هم؟ لا وجود لهم. هذا هو الذي أقوله دائما. الشيعة تقول عن هؤلاء المراجع سين صاد إنهم رواة أحاديث، هذا بتعيين الشيعة. إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، وكذلك إنا لا نعد راوية الحديث منهم راوية حديث حتى يكون كذا وكذا، مثل ما جاء هنا في كلام إمامنا الصادق: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا، رواية يروي يحدث وفهمهم منا. وهذا هو الذي أقوله، من أن الشيعي إذا التزم بواجباته الدينية أولا وصل إلى عقيدته بشكل صحيح، وثانيا ثقف نفسه ثقافة دينية مناسبة في جانب الأحكام، في جانب الأخلاق، في جانب التأريخ والسيرة والتفسير، إضافة إلى الثقافة العامة، إضافة إلى تخصصه في شؤون الحياة المختلفة، إضافة إلى تجاربه. كل ذلك يعطي للإنسان قدرة على تمييز من هو الأقرب إلى أهل البيت من خلال روايته لحديث أهل البيت ومن خلال فهمه. بالإمكان للشيعة أن يشخصوا أن هذا الفهم أقرب إلى آل محمد من خلال ثقافتهم ومن خلال ما يصدر عن راوي الحديث، عن الفقيه بنظر الإمام الصادق، من خلال ما يصدر عنه، مثل ما قال رسول الله من أنه على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. هذا هو منطق أهل البيت. نحن لسنا كهنوتيين فنحصر الدين في مجموعة ونحصر العلم في أشخاص ونحصر الصلة بأهل البيت في مؤسسة معينة. هذا فكر كهنوتي كاثوليكي. منطق أهل البيت ليس كذلك. حينما نقرأ هذه الرواية، هذه الرواية موجهة لنا جميعا، لي ولكم ولكل من هو من شيعة جعفر بن محمد الصادق. الإمام الصادق يقول اعرفوا للجميع، ما قال هذه الرواية خاصة بمجموعة معينة. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا، إن كان ذلك من المراجع، إن كان ذلك من حملة شهادة الدكتوراه، إن كان ذلك من الخطباء، من وكلاء المراجع، من أئمة المساجد، من الإعلام، في كل مكان. أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. إذن هناك رواية وهناك فهم، أين هو السند؟ لا وجود للسند. هذه هي ثقافة أهل البيت. أين هو علم الرجال؟ هل وجدتم ذكرا لعلم الرجال؟ أبدا. وإنما هناك حركة شيطانية واضحة لإبعاد الأذهان عن الحقائق، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، رواة يروون يحدثون، أين هم؟ وقطعا الراوي الذي يروي حديث أهل البيت لابد أن يكون خطيبا، أن يكون فصيحا، أن يكون أديبا، أن يكون مدركا لما يقول، أن يكون محيطا بحديثهم. هذا هو الذي يرجعون الناس إليه. أين هم؟ أين هؤلاء؟ مراجعنا الفعليون لو جمعت كل قدراتهم فإنها لا تمثل قدرة واحدة من قدرات رواة الحديث الذين يتحدث عنهم إمام زماننا. إذن هؤلاء مراجع، مراجع الشيعة، ما هم بمراجع نصبهم إمام زماننا. هؤلاء رواة حديث بنظر الشيعة، إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها، إنا لا نعد راوية الحديث منهم راوية، وهو ساكت لا يتكلم، أو حينما يتكلم يتكلم بحديث لأهل البيت يضيف إليه أطنانا من قذارات نواصب، أو حينما يتحدث بشيء من حديث أهل البيت لا يحسن أن يتلفظ به ولا يحسن أن يشرحه ولا يحسن أن يفهمه. فكيف هؤلاء يسمون برواة أحاديث؟ هذا قفز على الحقائق، إنها قفزة إبليسية، كالقفزة من المنطوق إلى المفهوم في آية لا مفهوم لها، كالقفزة من رواية كل السند إلى المفردات الجزئية وبعد ذلك إلى المتن من دون أن يتساءل المرجع أو الفقيه من قال إن رواية هيئة السند بكاملها صحيحة. قفزة بعد قفزة، وكل ذلك يقودنا إلى نتائج، هذه النتائج لا ينتفع منها لا المراجع ولا الشيعة، الذي ينتفع منها فقط هو شخص واحد، هو إبليس. نذهب إلى فصل. معاني الأخبار لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، في أول الكتاب. عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. ما قال إذا عرفتم الأسانيد، أنتم الأفقه إذا عرفتم معاني كلامنا، بالعكس، بالضبط للذي عليه منهج مراجعنا الأعلم، مقاييس الأعلمية وفقا لعلم الرجال ولعلم الأصول، وكلاهما جيء بهما من النواصب. أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، معاني كلامنا، فإن لكلامهم خصوصية، لابد أن نعرف تلك الخصوصية التي تحدثت عنها الرواية التي قرأتها عليكم قبل قليل من كتاب الغيبة: أعرفوا منازل شيعتنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. هذا الفهم فهم يتفرع ويبدأ من ساحتهم، من فنائهم، بلطف خفي هذا هو التوفيق، وبلطف جلي حينما نتواصل مع حديثهم، مع أدعيتهم، مع زياراتهم، حينما تكون أذهاننا وعقولنا تفكر بطريقة وبمنطق هم أسسوه لنا. أرسطو له منطق، وآل محمد لهم منطق، هناك منطق لآل محمد، هذا المنطق لابد أن نعرفه كي نستطيع أن نتواصل معهم وفهمهم منا. هذا الفهم موجود في أحاديثهم، مراجعنا يجهلونه. لماذا؟ لأنهم من البداية يحكمون على 90% أو أكثر من 90% من حديث أهل البيت أنه ضعيف من البداية، ويعرضون عن هذا ولا يطلعون عليه، ثم يأتون إلى 10% يشتغلون عليها بواسطة علم الرجال. من البداية يحذفون 90% من حديث أهل البيت. هذا هو حال مراجعنا، وهذا هو سبب جهلهم بشؤون أهل البيت. أكثر الناس جهلا بشؤون أهل البيت المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وعلى رأسها مراجعنا. تستغربون من حديثي، ولكن هذه هي الحقيقة. كتبهم موجودة، أحاديثهم موجودة، أجوبتهم على الأسئلة موجودة على الإنترنت. استمعوا إلى أحاديثهم، أحاديثهم أحاديث من لا علم له بسيرة أهل البيت. اقرأوا أجوبتهم، ولكن بعد أن تطلعوا على شيء من حديثهم، أو بعد أن تطلعوا على حديث من يمتلك خبرة في هذا الجانب، طلعوا على حديثي أو حديث غيري، على أي معطى من المعطيات التي يمكن أن تشكل لكم قاعدة بسيطة من المعلومات تستطيعون أن تحكموا على حديث الآخرين في نفس الموضوع بشكل صحيح. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، فإن لكلامهم خصوصية. هو يقول إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. إذن لابد أن نعرف طريقتهم في الكلام وكيف يتصرفون في الحديث. عن إمامنا الصادق قال: قال أبو جعفر. لاحظوا هنا إمامنا الصادق ينقل حديثا عن الإمام الباقر، قطعا الحديث موجه لنا، ولكن الإمام الباقر يوجهه إلى الإمام الصادق كي يشعرنا بأهميته. فهل هذه المعاني خفية على إمامنا الصادق؟ عن إمامنا الصادق قال: قال أبو جعفر يا بني. الإمام الصادق هنا لا ينقل حديثا عن الإمام الباقر قاله لشخص، إنه قاله له هو، وهذا يشعرنا بأهمية هذا الكلام. فإمامنا الباقر وجهه للإمام الصادق كي يشعرنا بأهمية هذا المضمون. عن إمامنا الصادق قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر يا بني يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم. ما قال على قدر معرفتهم بعلم الرجال، على قدر روايتهم ومعرفتهم. وهذا بالضبط هو الذي تفتقر إليه المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وبالضبط الذي يفتقر إليه مراجعنا، وبالضبط الذي تفتقر إليه مناهج الحوزة العلمية الدينية، بالضبط وبالدقة. يا بني، يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم وفهمهم منا. ثم يستمر إمامنا الصادق: فإن المعرفة هي الدراية. الدراية ما هي بعلم الرجال أو بعلم الحديث الذي جاء به علماؤنا من النواصب وسموه بعلم الدراية؟ هذه عملية تحريف إبليسية شيطانية صرفة، تحريف للمصطلحات. مثل ما يحرف مصطلح رواة الحديث بعلماء المدرسة الأصولية، يحرف مصطلح الدراية بعلم الرجال وعلم الأسانيد وأصناف وأقسام الحديث، وجيء بكل ذلك من النواصب لا أصل له عند آل محمد. الدراية عند آل محمد معرفة المضامين. الدراية هي هذه: أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. أعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. قيل: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال: يكون مفهما، والمفهم محدث. هذه هي الدراية. ماذا يقول إمامنا الباقر لإمامنا الصادق: يا بني يعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية. هي الدراية للرواية في مضمونها وليس لسندها. وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. بالدرايات للروايات، بمعرفة الأسانيد يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان، أو بمعرفة المتون. بمعرفة المتون. كلام خطير جدا، ولكن علماء الشيعة حتى لو كانوا قد غفلوا عنه ويسمعونه الآن، يسمعونه ويدركون أنه صحيح، ولكنهم يبقون على حالهم لا يغيرون شيئا. يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية. وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. هل ذلك بمعرفة رجال النجاشي؟ هذا السافل. إني نظرت في كتاب لعلي عليه السلام فوجدت في الكتاب. ماذا وجد إمامنا الباقر؟ أن قيمة كل امرئ، أن قيمة كل امرئ وقدره معرفته. والمعرفة لا تؤخذ من الأسانيد التي لا علم فيها، المعرفة تؤخذ من المتون. ومنهج أهل البيت واضح، تلاحظون أن ثقافة أهل البيت تأخذنا إلى الحقائق، تأخذنا إلى المضامين، مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله، الرواية التي قرأتها عليكم من الكافي الشريف: إن على كل حقيقة وعلى كل صواب نورا. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ إن قيمة كل امرئ وقدره معرفته. إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا. الحديث الثالث من بداية كتاب معاني الأخبار عن إمامنا الصادق: حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه. ترويه من دون دراية، وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل من أن علماء المدرسة الإخبارية الذين يروون الحديث دون فقه بحسب منطق أهل البيت، هؤلاء يروون الحديث لكنهم هل يعدون في الرواة الحجة؟ أبدا. هل يعدون في الفقهاء عند صاحب الزمان؟ أبدا. إلا أن يتصفوا بالأوصاف التي يريدها صاحب الزمان. حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه. ولا يكون الرجل منكم فقيها بنظر أهل البيت، لا بنظر الشيعة. ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. المعاريض هي الأساليب الخاصة لكل قوم، معاريضهم، بل ربما في بعض الأحيان لكل شخص معاريضه. ألا يقال من أن الفيلسوف الفلاني إنه حين يستعمل المصطلح الفلاني يقصد كذا وكذا ولا يقصد المعنى الذي يقصده الفيلسوف الآخر من المدرسة الأخرى أو من الاتجاه الآخر، وهكذا. في بعض الأحيان يكون لكل شخص معاريضه، حتى في الحياة اليومية هناك شلة من الأصدقاء يستعملون مصطلحات معينة فيما بينهم لا تعرفها شلة أخرى، وتلك الشلة أيضا عندهم مصطلحات هؤلاء لا يعرفونها، فهذه الشلة عندها مجموعة من التعابير والمصطلحات الشلة الأخرى لا تعرفها. هؤلاء عندهم معاريض وأولئك عندهم معاريض. ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. إذن هناك خصوصية في كلامهم، لا بد أن نعرف خصوصية كلامهم. أما أن نأتي بقواعد النواصب ونطبق قواعد النواصب على حديث أهل البيت تقييما وفهما، النتائج ستكون لا هي شيعية ولا هي ناصبية، وهذا هو الذي نحن فيه الآن. نحن في مؤسسة لا هي شيعية حقيقة، تنتمي إلى أهل البيت انتماء حقيقيا في فكرها لا في العواطف والمسميات والمصطلحات، ولا هي سنية. الآن مراجعنا منهجهم لا هو منهج ناصبي صرف ولا هو منهج شيعي ينتمي حقيقة إلى منهج الكتاب والعترة. لماذا؟ لأنهم يأتوننا بقواعد وقوانين من النواصب يطبقونها على شيء من حديث أهل البيت، لأنهم رفضوا أكثر حديث أهل البيت. النتائج ستكون مسق، كما هو الحال في التواتر الذي حدثتكم عنه سابقا، تواتر مسخ، لا هو التواتر المنطقي عند المناطق ولا هو التواتر الذي عند النواصب، تواتر مسخ. ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، الحديث عن خصوصية كلامهم، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. كيف نستطيع أن نتعامل مع هذا الواقع؟ من خلال المعايشة الطويلة والممارسة المستمرة في التدبر والدراسة والحفظ والملازمة، الملازمة المعنوية والمادية مع حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. من هنا قالوا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. حينما نريد أن نعكس ذلك على المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، أن نعكس ذلك على مراجعنا، على خطبائنا، على مفكرينا، على مفسرينا، على فضائياتنا، على منابرنا الحسينية، فإن كل هذه العناوين ليست على صلة بهذه الثقافة التي تتحدث عنها آيات الكتاب الكريم التي مر عرضها وذكرها، وهذه الأحاديث الشريفة التي هي أحاديث العترة الطاهرة. أعتقد الواقع الشيعي على المستوى العلمي، على المستوى المرجعي، على المستوى العاطفي الديني بحاجة إلى إعادة نظر في جميع الاتجاهات. حينما قلت على المستوى العاطفي، إنني نظرت إلى حديث رسول الله الذي حدثنا فيه عن استحمار إبليس للشيعة، وحدثنا عن وساوس إبليس في أننا نبغض أولياء أهل البيت ونحب أعداءهم. ومر هذا الكلام ولا أريد أن أعيد تفاصيله مرة أخرى. أذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود إليكم. إمامنا الباقر يحدث أبا عبيدة الحذاء، شخصية معروفة في رواية الحديث عن أهل بيت العصمة. ماذا يقول إمامنا الباقر لأبي عبيدة الحذاء؟ وأنا أقرأ عليكم من كتابي كشف المحجة لثمرة المهجة للسيد ابن طاووس رحمة الله عليه، وهذه الطبعة هي الطبعة الثالثة 1430 هجري قمري، الناشر مؤسسة بوستان كتاب إيران، صفحة 63. إمامنا الباقر يقول لأبي عبيدة الحذاء: يا أبا عبيدة، إنا لا نعد الرجل فقيها عالما حتى يعرف لحن القول. هذه الرواية مختصرة وموجزة تجمع كل كلام قد تقدم. يا أبا عبيدة، إنا لا نعد الرجل فقيها عالما حتى يعرف لحن القول. وأيضا في نسخ أخرى: إنا لا نعد الرجل فقيها عالما لبيبا عاقلا حتى يعرف لحن القول، وهو قول الله عز وجل: ولتعرفنهم في لحن القول، الإشارة إلى ما جاء في الآية 30 من سورة محمد صلى الله عليه وآله: ولو نشاء لأريناكهم. الحديث عن المنافقين: فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. قطعا الآية تتحدث عن الملامسة والمقاربة في الزمان والمكان. هذا إذا كان الحديث عن الأشخاص، إذا كان الحديث عن السند. إذا كانوا بعيدين عنا فإننا لا نستطيع أن ندرك شيئا عنهم. ولكن الإمام هنا في حديثه مع أبي عبيدة الحذاء كان يتحدث عن المتن. إنا لا نعد الرجل فقيها عالما لبيبا عاقلا حتى يعرف لحن القول، أو حتى يلحن له في نص آخر فيعرف لحن القول. معرفة لحن القول إنما تنشأ من خلال الممارسة الطويلة مع حديثهم. فإن الرجل منكم لا يكون فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. إن الكلمة الواحدة من كلامهم كما قال إمامنا الصادق لتنصرف إلى 70 وجه. فعلينا أن نتواصل مع حديثهم، وعلينا أن نستخرج أصول الفهم من حديثهم، وذلك تطبيق واضح لبيعة الغدير، حين قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا علي يفهمكم بعدي. قواعد التقييم، قواعد التفهيم، قواعد الفهم نأخذها منهم. إننا نتحدث عن دينهم، إننا نتحدث عن كتابهم. إنني لا أتحدث عن النانو تكنولوجي، إنني أتحدث عن قرآنهم. فهل يصح أن نفهمه بطريقة غريبة أو أجنبية عنهم؟ هذا هو كتابهم، وهم يريدون منا أن نفهم كتابهم بالطريقة التي يشخصونها، وهذا هو حديثهم، وهم يريدون منا أن نقيم حديثهم وأن نفهم حديثهم بالطريقة التي هم يريدونها. لماذا نركض وراء الشافعي؟ لماذا نركض وراء البخاري؟ لماذا نركض وراء الغزالي؟ لماذا نركض وراء الفخر الرازي؟ لماذا نركض وراء ابن الحاجب الكردي؟ لماذا نركض وراء فلان فلان ابن عربي إلى سيد قطب؟ لماذا نركض وراء هؤلاء؟ هذا القرآن قرآن محمد وآل محمد، وهذا الحديث حديث محمد وآل محمد، وهم يريدون منا أن نفهم هذا القرآن. الله يريد منا ماذا نقرأ في سورة آل عمران في الآية 7 من سورة آل عمران: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أنت تريد أن تعرف تأويل القرآن؟ تأويل القرآن حقيقته، الرجوع به إلى أوليته، إلى أوله الحقيقي. القرآن هو الذي يقول وما يعلم تأويله إلا الله. ما عندنا طريق إلى الله، نحن عندنا طريق إلى الراسخين في العلم، وطريقنا إليهم حديثهم. هذا هو قرآنهم، علينا أن نفهمه بحسب ما يريدون. وهذا هو حديثهم، علينا أن نفهمه. هذا هو حديثهم، هذه كتب حديثهم، علينا أن نفهمه بحسب ما هم يريدون. وهذا هو منهج الكتاب والعترة. أنا أسألكم، عودوا إلى إنصافكم، عودوا إلى وعيكم الصحيح، عودوا إلى عقولكم السليمة. هل وجدتم شيئا في كل هذه النصوص في الآيات القرآنية وفي سيرة الأنبياء إلى كل هذه الأحاديث التي تشخص لنا الفقيه وتشخص لنا راوي الحديث الذي يرتضونه هم يرتضيه إمام زماننا؟ هل وجدتم شيئا من مفرداته يرتبط بعلم الرجال وبالأسانيد؟ ماذا وجدتم؟ فلماذا يا مراجعنا الكرام تذهبون في اتجاه بعيد عن إمام زماننا وتأتوننا بوسائل شيطانية تؤدي إلى نصرة إبليس وحرب إمام زماننا؟ هذا المنهج الذي تحدثت عنه هذه الآيات والروايات أليس هو المنهج الذي يثبت وبشكل قاطع ويقطع وبشكل واضح بصحة وثيقة السيدة نرجس ووثيقة السيدة حكيمة ووثيقة سعد الأشعري؟ وإذا ثبتت هذه الوثائق ثبتت كل الأحاديث الباقية وكل التفاصيل الأخرى. أليس هذا المنهج هو الذي ينصر وثائق إمام زماننا؟ أليس منهجكم هو الذي ينكر ويشكك في وثائق إمام زماننا؟ أليس هذا المنهج هو الذي يكون ناصرا للمشروع المهدوي في توثيقه وترسيخه لمضامين هذه الوثائق؟ أليس المنهج الذي أنتم عليه يناصر المشروع الإبليسي بشكل واضح حين يشكك منهجكم بأحاديث العترة الطاهرة وحتى بهذه الالتواءة الإبليسية من أنكم تثبتون الولادة بالتواتر فتثبتون المعنى الإجمالي، أما التفاصيل التي ذكرت في وثيقة السيدة نرجس وفي وثيقة السيدة حكيمة وفي وثيقة سعد الأشعري فإنكم ترفضونها؟ والله ما صنعتم شيئا ولا فعلتم شيئا، لقد كنتم في خدمة الشيطان وأسأتم أكثر مما أحسنتم، لأنكم تخدعون الشيعة بذلك، تظهرون لهم من أنكم تقرون بولادة الإمام ولكنكم تفرغون الولادة من كل مضمونها ومن كل تفاصيلها ومن كل ما يرتبط بشؤونها، وتنقصون من شأن والدة الإمام الحجة وتنقصون من شأن السيدة حكيمة بذلك، وإن كنتم لا تصرحون لكن النتائج واضحة. أليس أنتم تريدون منا أن نعمل بالمفاهيم؟ مفاهيم كلامكم تشير إلى ذلك، تشير إلى تفريغ محتوى ومضمون الولادة من كل أبعادها الغيبية ومن كل ما فيها من أسرار وخصائص، تقودنا بعد ذلك إلى معرفة عظمة المشروع المهدوي الأعظم. وليس أن الإمامة عبارة عن شأن لإدارة أمور هذه الحياة فهي رئاسة دينية ودنيوية، وهذا التعريف يا مراجعنا أخذتموه بشكل مستقيم ومباشر من النواصب خلافا لتعريف الإمامة عند آل محمد القول البليغ الكامل إنها الزيارة الجامعة الكبيرة. أي مقطع من مقاطع الزيارة الجامعة الكبيرة يشكل تعريفا للإمامة بشكل واضح. صار واضحا من أن منطق الكتاب والعترة يتعارض 100% مع منطق مراجعنا ومع منطق علم الرجال الذي أسميته بعلم القنادر. ثبت عندكم أنتم على الأقل الذين أخاطبكم، أنتم المنتظرون والمنتظرات ثبت عندكم بعد هذا وسأثبت لكم في حلقة يوم غد وما بعدها، سأثبت لكم أن هذا العلم فعلا هو علم قنادر. وما هو بعلم؟ نلتقي غدا، أترككم في رعاية القمر، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.